يعني يختلف موضوعك عن موضوع احمد
نفس الموضوع ولكن تستخدم الطريقه النظاميه مهما طرفيه
تعتبر طريقه نظاميه
طريقه
نظاميه مهما طرفيه انا اجبت اذا انا هذا السؤال بس لا يصل خلاف بينك وبينه ما هلا في هاي يا ترى هيك ولا هيك والله ما بعرف
لا بيعرف
انا قصدت لكن الحكم الشرعي الحكم الشرعي هكذا
يعني من اجل الصلاه الجمع بين الصلاه اظن والله ورد في الحديث قال عبد الله بن عباس في بيته في مكه ولكن ما حضر انا صليت الظهر ولا من الجمع
ولا هي في الجمع
ما انا بس انا صلي الظهر والسنه وسبعه بعد اصلي العصر شغل بحيث اني لا استطيع الصلاه اما بزياده نفسي او شغل في امر ما فقد اذن النهار فكيف اصلي العصر؟ هل يجمع مع المغرب لو يجمع لانه راح الصبح فكيف تاتي صلاه العصر في هذه الصلاه؟ انا في القضاء
راحت عليك الصلاه راحت الصلاه
لا يصليها نهائيا
اذا كان بغير عذر النوم او الاشياء راحت الصلاه سواء كان يعني قصد الجمع وما نواه يعني ولا مؤاخذة الصورة اللي بدأت فيها ما لها علاقة بحقيقة السؤال لأن سواء صلى الظهر وكان بده يجمع العصر أو ما بده يجمع الصورة بقى أبسط من إنسان دخل عليه وقت العصر ثم ما صلى حتى غرب الشمس فهل يقضي هذه الصلاة أم لا؟ الجواب ما قلت وارثا إن كان لم تفوت هذه الصلاة بعذر الشرعي وليس هو إلا النوم أو النسيان فلا من جعل لاستدراك ما فاته من هذه الصلاة أما إن نسيها أو نام عنها فحين ذاك يصليها حين يذكرها
في صورة إنسان عمل عند جماعة في حفر بئر وبعد أن أنهى العمل صار الحساب بينه وبين أصحاب العمل فقال إن له مبلغ عندهم 2500 ليرة فجادلوا وقالوا إن ما في غير 2000 ليرة حسب حسابهم هم وما رضي يعطوه إلا 2000 ليرة فأخذ 2000 عدوا عليه مبلغ 2 على اساس 2000 ليره سلموا ذهب عد المصاري بعدين هو والا هن 2500 وهو له عندهم 2500 ورقه 500 لصق الثاني طلع 2500 فارسل لهم يخبرهم انه انا حطيت كل 2500 للثاني فهم ناجعوهم فهل يجوز هنا له يعني ان ياخذ هذه 500 ولا يجب عليه ان يرده وهو غير راضي بال 2000 في القبض
يعني الغمور الراضي
من الذي حكم بان له 2500
هو حسب الشروط اللي بينه وبينهم اتفاق العمل بينه وبينهم مثلا كذا متر المتر عليه
ليس جوابا من الذي حكم لهم بان عليهم 2000
هم حكموا على انه لهم 2000 دفع 2000 فقط يعني هم اعصابهم قالوا انه 2000
هذا الجواب كمان السؤال الاول من الذي حكم
هو
بانه
هو هو نعم
لا تقول حسب الشروط كمان الثانيه تقول حسب الشروط
نعم
ايوه من الذي يجعل هذا الانسان العامل في عصمه ويقين ان له 2500 ما تقوله في هذا الشخص يقوله غيره في أولئك الأشخاص صحيح ولا لا؟ ولذلك فالمسألة ما تخرج عن البحث الثالث إطلاقا هذا الرجل له 2000 برضا هؤلاء، فإن كان أثبت بأن له عليهم 2500 مو بحكمه الخاص،
حكم
جماعة آخرين، يعني ليس له مصلحة لا معه ولا معهم. إذا جاءت هذه الصورة ما دام أخبرهم بالواقع، وإن كان لا يزال في الأمر شيء، لكن هذا الإخبار يرفع عنه قباحة الاختناس أو السرقة أو مثل ذلك، مجرد ما هو يرى أن له عليهم 2500 فيستغل هذا الخطأ في العد وبضم 50 جنيه، هذا ليس الذي يجعله حقا وحلالا له.
يعني إذا حجز هذا المال وحكم بعد ذلك،
يعني قال هو يجوز تعد التحكيم، إذا تقبل التحكيم تفضل،
وإذا ما قبل التحكيم
أنا ليس له ذلك. إذا ما قبل
التحكيم
فلا هو مبتليه،
فيجوز له
يجوز يعني هذا ما دام الله وأخبره.
سؤال، هذا المجلع يدخل بياخذ 20 ورقة جنس وهيك يقول 20 ورقة، هذا الكتاب بياخذ من الجنس، إذا ما بياخذ 800 جنس بياخذ 100 ورقة أو 100 ساعة أو 100 ورقة، واحد من هؤلاء بياخذ مثل هذا الكتاب معاه بشوف أن الأكل عمل كهف. أيوه يقول له انا عمك ولا اقول منه انا، وهم ياخذوا مع اصدقاء عام
مهم جدا، ما بيمشي مع النظم المادية. شوفوا بتنمير مع النظم المادية، ما عندهم إلا المادية. نحن في عنا مبدأ أخلاقي ثاني جدا، هذا المبدأ الأخلاقي تمسك به قد يخسر الإنسان مادة كبيرة جدا، فحينما ينظر المادي إلى هذه الخسارة بيحمق هذا الإنسان. بالعكس لما نرى أن المسلم يتمسك في مبدأه الأخلاقي ولو كلفه مادة، أو الذي يمدح بسبب اختلاف النظرة المادية على النظرة المعنوية تختلف النتائج ينظر إليها. ومن آثار هذا الاختلاف الجملة المشهورة اليوم عند الناس لما بيحكوا عن الكفار اللي بيقتلوا المسلمين وبيسرقوا أموالهم وبيحتلوا بلادهم إلى آخره، ثم يقولوا أن هذا على قاعدة ونظام الغاية تبرر الوسيلة. فلا يوجد في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، عرفتين؟ طيب إذا كان هذا مسلما فنحن الآن بين أمرين، أمر معنوي خلقي وأمر مادي. الأمر المعنوي الخلقي هو أنه أنا ما أخذ معاشي المادي من الجيم، لكن مصروف علي أن أكلت مطعم لأنك أمتغل ثمن، لكن من جهه اخرى عم نشوف من الطعام عم ينكب في الجيب، فبقول بدل ما ينكب انا باكله. هذه نظره ماديه محضه، وكل انسان ينظر الموضوع نظره ماديه بيحكم هذا الحكم. بدل ما ينكب الطعام حتى ما تاكله الكلاب باكله انا وانا انسان. اذا نظرنا نظره ماديه بيكون هذا عمل هو عين الصواب، لكن لما ننظر الموضوع انه انا اكل اختلاسا او سرقة وهذا لا يجوز اثنانيا، حينئذ ما بيشجعني ان اخالف اسلامي تلك النظرة المادية بدل ما تكون على الأرض ضياعا أو طعاما للحيوانات أنا آكلها.
وماذا يفعل في الأسان؟ يقول ما هل يعني هذا؟ لا يجيب الأسان للجنوب يقول يأكل معهم على
جنوب يجيب
هاي أرطل على هاي صورة أخرى بعطيه كمان ولكل سؤال جواب. نحن عم نجرب على أساس إنه هو
أنا في الاختلاف هذه الخليط بهاي البلد يتخبى وهذا على أن عم بياكل معايا
سمحا له المسؤول
الملائكة
لا لو سمح له المسؤول الأول لا يجي
إذا كان عم بياكل
معايا لأنه مو من جيب المسؤول أول عم بطعمين. أما بعد أن يأكلوا جميعا ثم يتبقى بقية ويريدون أن يعني يرموا به ويرموا به فأخذه هو حين أيضا صار مثل أخذ صدقة يعني
لا ولا صدقة لا ولا صدقة صار صار الكلب اللي عم يأكل الطعام
يعني إحنا
لا لا ما هي صدقة والصورة الثانية ما فيها شيء إطلاقا
ما لهم أي ثواب منه ليس لهم ثواب لكن
مثل ثواب لا منا ولا
منهم
ما بس بده يستنى حتى يكبوا بياخذوا
اذا كان مقطوع في الكب يعني
مقطوع في
الكب شلون
تنطلع تبع الميت الذي يورث من الميت الدنيا شخص قتل وفي عبديته لإنسان دم حيث يرجع هذه البيعة عن ورثه أن تعطى لأهله لأن من حق يأخذ الشرع من أهل حق من أهل الشرع لو أخذ الحق من الشرع
مين الأهل ومين ورثه؟
يعني الأهل
نعم
الأهل الأخ الورثة دخل
الزوجة والابن وال
الزوج
نعم
لأنه هي المرأة الزوج والابن والأم والأب والزوج وفي الأخ فهو هو اللي طلب بالنكاح هو اللي كان حيالي أخذ الدين هل يأخذها لنفسه؟
أي يعني لو طلب ابن الأخ بالدين اللي أخذها هو يعني؟
لا
إذن يعني
حبية
لا تسمعني انت مثالك انه تأخذ طالب الدين
اخذها
من الطالب نعم اكون هو الطالب للدين صار ملك له
فطالب هل الدين هي
لذلك انا حولت المثال تبعك من الاخ الى ابن الاخ ابن الاخ هو اللي طالب الدين وحصل عليها فهل يمتلكه
فطالب
اذا مين نعم انت خطوة خطوة فإذا كان هو من ثلاث الدين مين راح يمتلك فائدا؟
هل الدية للعاقلة؟ كما كان عمر
لا يا أخي الدية على العاقلة هو السؤال موسى على
في عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا تنقل المرأة من مال زوج من يعني من زوجة زوجها سيئة هذا عمر كان يفتي به ثم لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أسيم أو أسيم ضباب من نية زوجها فعاد ورجع عن ذلك وأفتى النبي بالورثة ورث امرأة أسيم الضباب من نية
زوجها
خلاص من ورثة هاي الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أسيم
الدية ورثة وانا علاقة لمن طلب الدية محصل عليها الضوام داري معاك
أما العقل
العقل
العقل ابنة الكرة
ما نحضر في إلهة بس كل أقرباء وفي
أنا واحد قال هو من الأنبياء مع الصمود كلهم طيب
كان خلال
لأنه حول الموضوع حتى
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. كل بحث أخي يجري خلاف أو نقاش حوله فيجب تحرير المقصد منه. فلما يقال عصمة الأنبياء، هل المقصود من هذه العصمة العصمة في التبرير ما أنزل الله إليهم فقط، أم المقصود العصمة مطلقا بحيث أنه لا يمكن أن يقع منهم أي خطأ مهما طغر وحطر؟ ثم هل المقصود أنهم معصومون من ذلك كله حتى ولو قبل النبوة، أي قبل نزول الوحي عليهم؟ على كل يجب تحليله وتبيينه حتى يمكن بعد بحث مع الشخص الذي نعتقده وندين الله به، هو أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة لفظ عصمة الأنبياء، هذا لا وجود له إطلاقا لا في القرآن ولا في السنة. والمسلم حينما يريد يتكلم في أي مسألة من مسائل الدين فإنما ينبغي عليه أن يتمسك في كلامه ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. فإذا عرفنا قبل كل شيء أن لفظة عصمة الأنبياء لا وجد لها في الكتاب والسنة، فمعنى ذلك أن المسألة فيها دقة، فما دام هذا الاصطلاح المعروف اليوم وهو عصمة الأنبياء ليس له وجود في الكتاب ولا في السنة، فيجب أن نعرف إذا هذه العصمة المدعاة إذا كانت صحيحة ما دليلها؟ ما مستندها؟ ما دام لفظ العصمة غير وارد في الكتاب ولا في السنة، بهذا المعنى المقصود عند هذا القائل وأمثاله. وإنما قلت بهذا المعنى لكي لا يبادر بعض الناس فيعترض ويقول كيف تقول هذا الكلام والله عز وجل قال في صريح القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لأننا سنقول هذه العصمة غير تلك العصمة، هذه عصمة صريحة والله يعصمك من الناس، ما قال يعصمك من أن يقع منك خطأ ما. إذن هذه الآية ليس لها علاقة بموضوع الثاني، ولا بأس بمناسبة ذكرنا لهذه الآية أن نوجد المقصود منها. فبعد أن عرفنا أنه ليس المقصود منها أن الرسول معصوم من أن يقع منه أي خطأ ولو صغيرا، فنبين ما هو المقصود منه. ذلك واضح من سبب نزول الآية، فقد كان عليه الصلاة والسلام حينما ينزل في معركة مع المشركين على الكفار كانوا يبنون له عريشا في مكان بعيد عن ساحة المعركة، فيجلس هناك ويحيط به بعض أصحابه حراسة له خلف الليل حتى أن يغتاله رجل من عراقة الكفار. فبينما الرسول عليه السلام في عريسه أو في خيمته ذات ليلة وكان يحرسه فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إذ أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القيمة المعروف وقال له أو ولغيره من كان معه في خلافته انطلقوا فقد أنزل الله علي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أي والله يعصمك من الناس أن يغتالوك وأن يتمكنوا من قتلك قبل أن تبلغ الرسالة وتؤدي الأمانة الله يعصمك من هذا فلا تهتم بأن تخشى على نفسك القتل قبل أن تؤدي هذا الواجب الذي خلقناك به يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس هذه جملة معترضة حول هذه الآية لبيان أن لا صلة لها بالرحم السابق أولا وبيان معناها يوجد ثانيا لا أوجد ما دام أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن الأنبياء معصومون أي عن أي خطأ حينئذ يمكن أن ننفتح بالبحث إلى جانب آخر منه فنحن نذكر ونتذكر وعليكم السلام ورحمة الله أن في القرآن كثيرا من الآيات التي يحكي فيها ربنا عز وجل عن بعض أنبيائه ورسله أنهم أتوا أمورا أقل ما يقال فيها أن الله عز وجل عاتبهم عليها وبعضهم ليس فقط عاتبهم ربنا عز وجل عليها بل أخبر بأنهم أذنبوا وتابوا وبعضهم بطلوا لتمر ما اقترحوا من أخطاء مثل قصة داود وقرر
يظن داود انه سنة التصويرات لا كان يصب راسه من
هذا قرر راسه
من هذا
ومثل آدم عليه السلام وقصته مع شجرة وهي رب العالمين له أن يأكل منها وأنه تاب إلى الله عز وجل وأن الله قبل توبته وقصة سليمان حينما أخذ ضربا من مسحق الشوك والعناق نعم قصة موسى فوقده فقضى عليه قصة نوح ربي لكذا وأرضي كذب المجارة بل قصة الرسول عليه السلام في غزوة حادثة حينما مثلا نزل في حقه عبس وتولى الجاه العامة وحينما قال تعالى عفى الله عنك مما أذنت لهم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم وهكذا كثير من الحوادث وقصص يحكيها الله في القرآن عن الأنبياء هي صريحة لأنهم أتوا أمورا كانت من اللائقين أن لا يأتوا بها فهذه أمور صريحة لأن الأنبياء ليسوا معصومين بالمعنى المطلق لكنهم معصومون ولا شك في أمرين اثنين الأمر الأول تبليغ الرسالة لأننا إن افترضنا أنهم غير معصومين في تبليغ الرسالة معناه ما حصل بعض إرسالهم رسلا مبشرين أو مجرمين لكن الآية السابقة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإلا تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فالله عز وجل عصمه من الناس أن يقتلوه لماذا؟ لكي يتمكن من تبليغ الرسالة فأن يعصمه من السهو أو الخطا في أن الرسالة تبليغ الرسالة أولى وأولى هذا الشيء الواحد الذي أجمع المسلمون جميعا على أن الأنبياء معصومون فيه والشيء الثاني أنهم معصومون من الوقوع في المعاصي الكبائر. والواقع أن هذا لا دليل عليه منصوصا، وإنما هو مأخوذ من طريق ما يتبعه العقل السليم من ملاحظة شروط الشخص الذي يستقيمه الله ويختاره من بين الناس نبي رسولا. فلا شك أنه ينبغي أن يكون هذا في أسمى وأعلى المراتب والمنازل في الكمال، لكي يتمكن من الاقتراب من الناس بحسن خلقه وحسن سيرته بينهم إلى بلغهم دعوة الله تبارك وتعالى، واقتراب أنهم يرتكبون بعض المعاصي الكبائر وأنه يجيب ذلك عليهم. هذا مما ينفر الناس، كما نرى تماما بالنسبة لبعض العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، فتجد الناس لا يلتفتون بهم ولا يلتفتون إلى أقوالهم. فمقتضى كونه نبيا مصطفى من ربه، ومقتضى كونه ينبغي أن يوصل رسالة ربه إلى الناس، ينبغي أن يكون بعيدا عن كل معصية أو خلق ينفر الناس عنه. هذا ما يمكن أن يقال من عشة الأنبياء. أما القول أكثر من ذلك وأنه معصومون مطلقا كما يقول بعض العلماء وخاصة الكثير منهم، فهذا مخالف لكتاب السنة ومخالف لوقائع كثير من الأنبياء الذين خص الله علينا في القرآن وفي كتابه. هذا ما عندي في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. ونحن نذكر وجيت وعزيز على الجميل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزل عليه القرآن قائلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والوجد فاهجر، فدعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. واهتم بهذا الموضوع دعوة وبيانا، فقال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. يرويه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ابن مسعود: قلت أنا من عندي: ومن مات وهو يشهد لله شيئا دخل النار. ولذلك فأهم شيء ينبغي على الداعي المسلم في هذا الزمان هو دعوة التوحيد أو التوحيد، وبيان ما ينافي هذا التوحيد من الشركيات والجهميات، لأن توحيدا مشوبا بكثير من الشركيات والجهميات ليس بشأن، لأن الشرك إذا داخل التوحيد قوى عليه وأفسده. هل إذا اصطفى على العسل ضيع حلاوته؟ فلا بد أن يكون الداعي يهتم بهذه النقطة قبل كل شيء. دعوة المسلمين إلى فهم معنى لا إله إلا الله إثباتا ونفيا، لا إله إلا الله. وهذا الإثبات يستلزم معرفة التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو العبادة، وتوحيد الصفات. فمن آمن بالتوحيد مخلا بنوع من هذه الأنواع لم يفده توحيده. وإذا فهم هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد وجب عليه أن يفهم أيضا ما يناقض هذا التوحيد من الشركيات والوثنيات. ونحن نعلم مع الأسف أن هؤلاء المسلمين الذين يلوون نحو 800 مليون مسلم يصدق فيه مع الأسف الشديد قول رب العالمين: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر هذا العدد الضخم من المسلمين هذا جهلهم، فإنهم يؤمنون من جهة ويشركون من جهة أخرى. ذلك شأن الذين أشركوا من قبل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا إيمان. ولكن إذا اتجهنا إلى تمام هذا التوحيد وهو العبادة لله وحده، كفروا بهذه العبادة وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشرك بالله. أي أجعل هذا النبي الداعي الناس إلى التوحيد، جعل المعبود معبودا واحدا وهم يعبدون آلهة مع الله أخرى، فقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشرك بالله. ولذلك قال تعالى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. أما لا يستكبرون عن القول بأن خالق الكون هو الله، لا، هذا كانوا يؤمنون به، وليس أنهم خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولكنهم كانوا يكفرون بحصر العبادة لهذا الله الذي خلق السماوات والأرض، فكانوا يعبدون اللات والعزى وجنات الأخرى. من جهل المسلمين منهم أنهم لا يعرفون العبادة ما هي، فهم يتوهمون أن عبادة غير الله عز وجل هو أن تصلي له فقط وتركع له وتسجد، فيظنون أن من صلى لغير الله هذا فقط عبد غير الله. أما إذا دعا غير الله في الشدائد، إذا ذبح لغير الله في الرخاء، إذا نذر لغير الله في الرخاء، هذا لا يعتبرونه عبادة لغير الله وهو غير الله. هذا ما وقع في الجماهير المسلمين اليوم الذين يذبحون الأولياء والصالحين وينذرون لهم ويحجون إلى قبورهم كما يحج المؤمن إلى بيت الله الحرام، هذا كله شرك بالله عز وجل، أي شرك في عبادته في ألوهيته. وإن كانوا يؤمنون بوجود الله فهذا الإيمان كان عليهم مشركون، ولم يكن ذلك شيئا، لأنهم استكبروا أن يعتقدوا بأنه لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود لحق سبحانه إلا الله، وهم يعبدون مع الله إلا ذلك. لذلك استكبروا أن يقولوا لا إله إلا الله. المسلمون اليوم لا يستكبرون، يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم جهلا منهم بدينهم. فهذا مما يبين لنا أهمية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته وفي عبادته.
فمن آمن بأن الله واحد لذاته وآمن بأن الله واحد في عبادته وأنه لا يجوز أن يعبد معه سواه وضم إليه أخيرا التوحيد الثالث والأخير وهو توحيد الصفات فهذا الذي آمن بلا إله إلا الله فهما واعتقادا توحيد الصفات هو اعتقاد أن الله عز وجل كما هو واحد في ذاته فلا ند له وكما أنه واحد في عبادته فلا شريك له يعبد معه فكذلك الله عز وجل واحد في صفاته فلا أحد يشبهه في صفة من صفاته فضلا عن جميع صفاته فمن وحد الله أيضا في صفاته فقد تم توحيده وهو الذي حرم الله عليه النار أبدا أن يخلد فيها أبدا وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره وهذا هو الإيمان الذرة الذي ليس بعده أية ذرة فمن لم يكن في أي ذرة كان من القائمين في النار أبدا أما من كانت في هذه الذرة فهو الذي يخرج من النار مهما كانت خطيئاته وسيئاته وتوحيد الصفات هذا مما يخل به أيضا اليوم كثير من المسلمين وهذا الإخلال يتجلى في صورة شتى مثلا نجد كثيرا من طلاب العلم وخاصة منهم من كان من الصوفيين يعتقدون في شيوخهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقرؤون ويطلعون على ما في الصدور ويصرحون بأن أحده يحضر في المسجد في درس الشيخ فإذا بالشيخ يكاشف ما في قلب المريد من سؤال فيجيبه قبل أن يتوجه المريد السؤال فقد أعطوا الشيخ صفة وهو العليم بما في الصدور الله عز وجل هو العليم في الصدور فعطى هذه الصفة لشيوخهم فكفروا بوحدانية الله عز وجل في صفاته التي منها أنه عليم بما في الصدور وكذلك كفروا بقوله تعالى هم لا يشعرون طبعا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فالله عز وجل يصرح في هذا القران ان الغيب لا يعلمه الا الله من جهه وان الله لا يظهر على هذا الغيب الا من ارتضى من رسول فإما أن يكون هؤلاء الذين يعتقدون بأن الشيخ يطلع على ما في الصدور قد تركوه مع الله في صفة الاطلاع على ما في الصدور أو كفروا بقوله تعالى فلا يظهر على غيب أحدا إلا من يطلع الرسول أو أنهم يعتقدون على الرغم من قوله تعالى ولكن رسول الله خاتم النبيين أن الرسول ليس بخاتم النبيين، لأن هذا الله يروى على غيره، على الغيب. إذن هناك رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيفما أدرت هذه الضلالة ثالث النسية الكفر في آية أو أكثر من آية من آيات الله في القرآن الكريم.
كيف تبع القرآن الذي
هذا صحيح بعد قوله تعالى فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى الرسول؟ هذا مظهر من المظاهر التي يتمثل فيها الكفر في وحدانية الله في صفاته، فقد أعطوا صفة الاختلاء على الغيب بشرا من البشر. ومن تلك المظاهر أيضا قصيدة الأصيل التي لا يزالون يترنمون بها بل ويتقربون إلى الله بها يوسف، والتي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن من دين الدنيا وضرتها ومن علوم تعلم الله والقلم.
أهلا مرحبا سبحان الله.
فيقول ومن علومك علم الله والقلم، فهذا يعطي الرسول عليه السلام صفة الاطلاع على الغيب، لأن علم الله والقلم هو الغيب كله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هو كل ما غاب عن عقله، ومن صفات المؤمنين الإيمان بهذا الغيب. وأول المؤمنين هو الرسول عليه السلام، لكن إذا قيل بأنه يعلم ما في اللوح القلم، ومثل ما يقول عن بعض الكثير طلع هكذا اللوح المحفوظ فيقرأ ما سيه في ذلك اليوم وما سيقع في الدنيا، هذا لم يؤمن بالغيب، لأن الإيمان الغيب هو أن تصدق الرسول ما أطلق. إذا اطلعت على الغيب مباشرة فقد زالت الواسطة بينك وبين الله وهو رسول الله، وهذا جحد للرسالة. فحينما يقولون المصير قال ومن علومك علم الله والقلم، فقد كفروا بآيات القرآن التي فيها تخصيص الله عز وجل بعلم الغيب. حتى الرسول قال في القرآن عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله يقول هكذا عن لسانه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وهم يقولون على لسانه نعم قل لا يعلم ما في السماء وفي الأرض إلا الله في شيء أخر. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. المهم هكذا حكى الله عن نبيه، وهم يحكون عن بصيرهم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ ومن علومك علم اللوح القلم. فبأي قول نؤمن؟ أبما حكاه الله في القرآن عن الإنسان عليه السلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أم بقولهم أن بصير قال ومن علومك علم اللوح القلم؟ إذا آمنا بهذا كفرنا بذاك، إذا آمنا بذاك كفرنا بذاك، ونؤمن بما قال الله ونكفر بكل قول يعارض قول الله تبارك وتعالى. هذه حقائق مؤلمة جدا. غمس المسلمون في جحدها وفي مخالفتها لألقانهم.
قلت هو عليه السلام
لكن أخي احترام الرسول بيكون بوصفه بما جاء به هو. نحن إذا قرأنا كتب الشمائل نجي قضية ألطى في كثير. نقرأ أنه كان بشر من بشر في القرآن وفي الحديث، إنما أنا بشر مثلكم. يا ترى بنكون نحن مدحنا الرسول عليه السلام إذا أن كان له أربع عيون في وجهه بدل عينتين؟ بكل يعني المبالغة زكينا الرسول مدحناه؟ لا، بس فينا بأمر خارق العادي. لكن هل كان الرسول هكذا؟ لا. فهل كان الرسول يرضى لأصحابه أن ينادوه في الشدائد وهن من شايفينه وله سامع صوتهم؟ حاشا لله. الرسول كان لا يرضى من أحدهم أن يشرك معه في لفظ، أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، لكن قل ما شاء الله وحده. شلون هو بيترك الله ويتمسك برسول الله وبنادي وهو ما يسمعه؟ يا ترى رب العالمين هو اللي بيسمع صوت المنادين ولا الرسول عليه السلام؟ رب العالمين. إذن هذا معناه أنهم أعطوا صفات الله لمحمد بن عبد الله، وهذا هو الشرك بعينه. هذا ما إجا صفرة، هو الشاهد إجا على طريقة سابقة خطوة خطوة. والرسول من رحمته بأتباعه قال له لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قطع جابر الشرك فورا وقال قولوا ما شاء الله وحده. لذلك يجب أن لا نغالي، فنحن كنا ولا نزال نشكو من الغلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أجينا الآن بنغمة جديدة في العصر الحاضر باسم مدح الرسول من حطم مقامه، يعني على طرفين نقيض، باسم حب الرسول والرفع من شأنه نرفعه من صفه في صف الإله عز وجل كما زمان. النغمة الجديدة العصرية الآن باسم تعظيم الرسول وتبهيله بنحط في مصاف أبطال كفار ونصفه بأنه عبقري. فلا هذا شرع ولا ذاك شرع، فالحق بين ذلك، فالحق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وأكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.
شيخنا محمد ناصر الدين الرباني على هذه الأمسية الطيبة، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به على الدوام، ونشكركم أيضا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم. ادعوا معنا أيضا أن يوسع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الدار. أما الشيخ فغدا مسافر إلى الرصة إن شاء الله.
إن شاء الله
رجع مرور فقط.
لا تفتح باب علينا
لا. هنا أحادي ثلاثة يسأل عنها السائل. الحديث الأول يقول أخرج الحاكم البيهقي عن العباد بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في سنته. الحديث الثاني وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم والبيهقي عن منكرة الحجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. ثالثا قال وأخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال ولقد أورد ابن الجوزي في كتابه الوفاء
هذه الأحاديث الجزء واحد أو حتى 33. الواقع أن هذه الأحاديث الثلاثة هي أحاديث صحيحة، ولكنها لا تدل على ما يذهب إليه كثير من المسلمين اليوم من جهالهم أو المغفلين منهم من علمائهم. لا تدل هذه الأحاديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول ما خلق الله، وإنما الشيء الوحيد الذي يدل عليه هذه الأحاديث إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عند الله عز وجل نبيا، وآدم بين الروح والجسد كتب، وليس معنى كتب خلق هو بجسده وروحه وآدم بين الروح والجسد، وإنما كتب عند الله عز وجل نبيا وآدم بين الروح والجسد. وبعض هذه الأحاديث أثر في الدلالة على هذا المعنى من بعض. ففي الحديث الأول يقول: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجذر في سنته. إني عند الله لخاتم النبيين، يعني مكتوب عند الله أنه خاتم النبيين، وآدم لا يزال في طينته. الحديث الذي بعده: لفظ متى كنت نبيا، لفظ آخر أسرى، بدل كنت كتبت، متى كتبت نبيا، أجاب: وآدم بين الروح والجسد. الحديث الثالث هنا: متى وجبت لك النبوة، قال: بين خلق آدم ونفس الروح فيه. فإذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على خرافة قول الرسول عليه السلام أول مخلوق خلقه الله عز وجل، وإنما هذا الحديث يدل على أن كتابة الرسول عليه السلام نبيا عند الله كان قبل خلق آدم، وآدم بين الروح والجسد. فلذلك إذا كان كذلك، وأن الحديث ليس له علاقة بإثبات أن الرسول هو أول خلق الله كما يقولون ويزعمون، يبقى الأمر على ما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين قاطمة منذ بعد الله محمد عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة، أن محمد هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فهو مشبوه لمئات الآباء قبله وبينه وبين آدم عليه الصلاة والسلام. فكيف يصح يقال في ذلك بأن الرسول أول ما خلق؟ وبالإضافة إلى ذلك، فهذه العقيدة الباطلة تصادم حديثا صحيحا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. حديث صحيح رواه ابو داود في سننه واحمد في سننه وغيرهما. هذا ما الطريق في تحديد اول مخلوق، حيث قال عليه السلام: اول ما خلق الله القلم. فلما خلقه قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. هذا القلم هو الذي كتب قول الرسول عليه السلام نبيا وادم بين الروح والجسد. فاذا هو عليه الصلاه والسلام حتى كتابته عند الله نبيا متاخر عن اول مخلوق، فضلا عن ذاته عليه الصلاه والسلام في جسده وروحه. لذلك مما ينسب له
أن ترفع الأصوات على المآذن والمنائر والمنابر بهذه العقيدة الباطلة، وهي أنه عليه السلام هو المخلص. وهذا في الواقع إما يكلمنا لابتعاد المسلمين عن دراسة السنة وعن دراسة الحديث النبوي وعن معرفة ما صح مما لم يصح منه، حتى تمسكوا بكل حديث يطرق متابعهم أو بكل حديث يقرؤونه في كتاب من الكتب التي تطلع المطالب منها الألوف والرقاب دون رقاب علمية إطلاقا. هم يزعمون بأن الرسول عليه السلام قال يا جابر أول ما خلق الله نور نبيه، هذا لا أصل له إلا إطلاقا وليس له وجود في أي كتاب كتب الحديث، لا الكتب الستة المشهورة في الكتب الستة البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكتب الحديث الأخرى، فهذه أكثرها وهي الستة، فهذا الحديث لا أصل له في شيء منها، ولا الكتب الستين ولا الستين، كل هذه الكتب لم تروي هذا الحديث ولا بإسناد مسلول موضوع، ليس لهذا الحديث أصل. مع ذلك اعتمدوا عليه وضربوا به حديث الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم كما ذكرنا، وحينما يشعر أحدهم لأن حديث خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وخلق نوره فعلا لا أصل له ولا وجود له البتة، يركنون إلى مثل هذه الأحاديث التي بدأنا الإجابة عليها، وهي في الواقع أحاديث صحيحة ولكن لا تدل على المعنى الذي يذهبون إليه ويستدلون به عليه، ألا وهو حديث أول ما خلق الله نور نبيه. هذه الأحاديث الثلاثة لا ارتباط بينها ولا صلة بينها وبين حديث جابر إطلاقا، وإنما فيها أن الله عز وجل كتب عنده كون رسول نبيا مصطفى مختارا وآدم مندمج بين مسلمته. فهذا ما يتيسر من الجواب على هذه الأحاديث الثلاثة. نعم.
الكتابة هنا يعني هل هي كتابة أخرى غير الكتابة الأولى؟
كتابة خاصة. كتابة خاصة لأنه أصلية خلق آدم مسبوقة بكتابة كل ما سيخلق الله عز وجل، لكن هذه كتابة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم كونه نبيا، كما ان المولود مثلا حينما ينفخ فيه الروح يكتب سعادته وسخاوته ورزقه وعمره، مع ان هذا مكتوب في كتابه، هذه كتابه بنسبه الميلادي. فالكتابه العامه سبقت خلق ادم ولكل شيء، لكن هذه الكتابة الخاصة
كأنه هناك ثلاث كتابات، الكتابة الأولى ثم هذه الكتابة خاصة ثم كتابة هنا
عن هذه الأحاديث تشرح حديث الأول مريم الملك قبل أن ينفق فيه الروح، ولو ماذا يقول آدم كذلك قبل أن تأتي الروح كتب كل شيء، ومنها كتب محمد عليه السلام. يعني حطه سهل بينه لربه لأنه هو حسب خبر أنت تنقل عنه حسب هو ما حكى لك، أما نحن ما نعرف الحقيقة، ما يعلمها إلا الله عز وجل. فهذه معناه صريح، لأن الرجل إن كان ما قتل ذاك الذي كان يريد قتله كان صار القاتل قتيلا، وفي السنة في أحاديث كثيرة أن المسلم إذا هجم عليه شخص يريد قتله فعليه أن يستعر عن نفسه، فإن لم يستطع فقتله فالقتيل في النار لأنه كان هو قتل صاحبه، وإن كان العكس يعني المعتدى عليه قتل فعلا فالقتيل في الجنة والقاتل في النار. فالقصة اللي سمعناها ظاهرة بأن رجل ما قتل صار قتيلا، فإذا هو دافع عن نفسه فقتل الذي كان يريد قتله، فليس في هذا الحمد لله أي شيء.
بعدين أسلم هذا الرجل، أسلم إسلام حقيقي الحمد لله، والآن داعي مكانه بهالدعوة.
قبل ذلك كان عادي،
كان عادي أقل من عادي،
كان مشرك
خلاص.
نعم يعني هو تصدق بأمواله، حكم التصدق قبل القتل يعني مجال التصدق وهي كل ساعة دقيقة، لكن ليس له علاقة بهذه الحادثة ما دام هو راح يكون يعني القتيل.
وجابوا على موجب المرحة المكان اللي رجع منه يعني بس مرة كيف لتسر على محكة
سحبوا على مكان
واد
إنسان قوي يعني.
مرة معهم كان يأسأل الله جاب له بس تأشير الفرس حمى التوازن
لا إله إلا الله. إذا نزل القدر عن البصر
رأيت لو أن
ليس له
دية
كمان ودية مالي
هذا حق القانون
وقد سلمت للدولة كما جرى عليه.
سؤال الآن
تفضل.
إنسان كان إنسان آخر عندما حصل فرقة من عمل الساكن ما يكون يقوم في عمل ما، وخاصة إذا كان هذا الإنسان موظف في هذا الدولة، فأجاب الإنسان الآخر إنه يجوز له أن يأخذ ما شاء وما عليه أن يأخذ شيء، ونرجو وقت لنا حول هذه المسألة.
سؤالك كأنه بيتضمن لا بيتضمن سؤالين أو سؤالين، أنه إذا كان في عمل لا سيما إذا كان عمل الدولة فالمقصود ولا مقصود عمل الدولة فقط؟
هو كلام مقصود سواء كان هذا الإنسان موظف أو غير موظف، المهم يسرق من الدولة.
يعني سرقة من الدولة بالضبط. لأنه كلامك الأول قد يفيد صورة أخرى، وهو إنسان موظف في معمل كبير لإنسان ليس موظفا في الدولة، رجل غني عنده معمل ولديه موظف، فالموظف هذا بيسرق من هذا المعمل، هذا ما تقصده في السؤال. إذا السؤال محدد أنه موظف الدولي، وأن ذاك المجيب أجاب أنه يجوز أن يسرق من الدولي، لا نشك بأن هذا الجواب خطأ، لأن السرقة محرمة بنص الكتاب والسنة، والأمر ما يحتاج إلى يعني ذكر أدلة. القرآن يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما والحديث يقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره. فهذه الأحاديث الواردة في بيان أن السارق ليس مؤمنا كامل الإيمان، والآية التي تبين أن من يسرق يستحق قطع اليد سواء كان ذكر أو أنثى، هذه الأحاديث والآيات بعمومها تحرم السرقة سواء كانت السرقة من فرد من فرد أو من فرد من الدولة. وما مثل من يقول بإباحة هذه السرقة وجوازها إلا كمثل من يقول يجوز أن تسرق مال اليهودي أو مال النصراني أو مال المجوسي. هذا مثل هذا تماما. ولو أردنا أن نستدل على تحريم سرقة المسلم لمال غير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لما وجدنا بطبيعة الحال نصوص خاصة في الكتاب والسنة تقول لا يجوز للمسلم أن يسرق مال اليهودي أو النصراني أو المجوسي، ما في نصوص طبعا، وإنما يؤخذ تحريم هذا النوع من السرقة، السرقة من المسلم من الكافر، إنما تؤخذ من الأدلة العامة التي أشرنا إليها. فكذلك الجواب عن السؤال السابق وهو السرقة من مال الدولة لا يجوز لدخول هذا النوع من السرقة في الأدلة العامة التي ذكرناها كدخول تلك الأجزاء والأنواع الأخرى من السرقة. هذا فهذا تماما. وظني أن الذي يفتي بجواز مثل هذه السرقة أنه ينظر إلى أن الدولة التي قد يبيح هو السرقة بما بها يراها الدولة تأخذ أموال الشعب ظلما وبغيا وعدوانا. أظن أن هذا وجه نظره. نعم. وفي هذه الحالة هو يقول فما دام هي تسرق وتأخذ وتغتصب بالمال فيجوز للفرد منها أن يقابل هذه الدولة بمثل عملها. فأنا أقول أن هناك فرقا كبيرا بين ما تفعله الدولة حينما تكون غاصبة وآخذة بمال الشعب بغير حق، وبين ما يفعله فرد الأفراد الشعب حينما يأكل المال من الدولة خمسة وسرقة ونحو ذلك. الفرق هو أن الدولة حينما تأكل المال من الشعب تأخذه من هذا وذاك من أنواع من ذوات متعددة. هذا العمل طبعا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز للدولة أن تظلم أفراد الأمة، هذا أمر مفروغ منه. ولكن الفرد من أفراد الشعب حينما يعود على دولته ليعاملها بنفس العمل السيء التي تعامل الدولة أفراد الشعب، فهذا السارق أولا هو يظن أنه يسرق مال الدولة في الواقع أنه يسرق مال الشعب، لأن هذا المال الذي أخذته الدولة بطريق غير مشروع هو مال الشعب. فالسارق حينما يسرق هو لا يسرق من الدولة وإنما يسرق مال الشعب، بمعنى أبسط وأوضح وأظهر أن الذي ينقمه هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما. لعل هذا واضح. الذي ينقمه وينكره هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما، ذلك لأن الدولة لا تملك وكل ما تملكه هو مال الشعب. ثم قد يأخذ هو أي هذا السارق من مال الدولة الذي لا تكون الدولة أخذته من طريق مشروع، لأن مال الدولة بلا شك فيه ما هو جائز وفيه ما هو جائز ما هو غير جائز، كمال أي غني في الدنيا. فمال مثلا الذي يتاجر بأشياء محرمة لكنه في الوقت نفسه يتاجر بأشياء مباحة، فهذا المال ليس كله محرما، فبعضه حرام وبعضه حلال. كذلك الدولة المال الذي يوجد عندها ليس كله مباح. لو فرضنا مثلا أن هذه الأموال التي تأتي من بعض الدول كإعانة أو هبة أو دعم مشاريع اقتصادية أو إلى آخره، هذا لا نستطيع أن نقول أن هذا مال أخذته الدولة من طريق غير مشروع، فأنا آخذ منه بنفس الطريق طريق غير مشروع. لذلك فهذا الإنسان الذي يعود بالسرقة على مال الدولة لا يكون حكمه إلا كحكم الدولة حينما تبغي وتأخذ المال من الشعب أو الأمة. وأخيرا أقول إن المسألة في وجه نظر الإسلام أهم مما سبق، لأننا نفترض أن شخصا سرق مني مالا، فهل يجوز إسلاميا أن أسرق أنا منه؟ يأتي الجواب صراحة في قول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك، ولا تخذ من خانك. فإذا أنا سرقت منك فأنت لا تعاملني بنفس عملي، فلا تسرق مني. فكذلك إذا كانت الدولة ما تأخذ من الشعب أموالها بغير أمواله بغير حق، فلا يجوز لفرد أفراد الشعب أن يعود على الدولة فيعاملها بنفس المعاملة، لأنها معاملة غير مشروعة. وأخيرا بعد بيان عدم جواز هذه السرقة أقول إن الإباحة أو الإفتاء لإباحة هذه السرقة فيه تشبيه للإسلام ولشريعة الإسلام، وفيه فتح باب أمام حكم الإسلام لمهاجمة الإسلام بكلام المسلمين أنفسهم الذين يدعون لإباحة ما حرم الله من السرقة بدعوى أن السارق يسرق من الدولة. هذا ما عندي، ولعل المسألة وضحت إن شاء الله.
بعض الناس يقول إن هذه الدولة محارب، يرعها لنوضع المحارب، والمحارب يقول إنه استهان عليه.
لما يكون هذا الكلام يتغير البحث جذريا، المحارب حينئذ يجوز قتله، ولكن من هو المحارب ومن هو المحارب؟ إذا كان هناك دولة أجنبية ليس بين الدولة المسلمة وبين تلك الدولة الكافرة أي علاقات لا حسنة ولا سيئة، لكنها دولة كافرة، هل يجوز أن تستحل أموالها وأن تستباح أعراضها وأن تستباح دماؤها؟ الجواب لا، مع العلم أن تلك دولة كافرة. ذلك لأن الكفار لهم في الإسلام وضع من ثلاثة أوضاع: إما أهل ذمة وهم الذين يرضون أن يعيشوا تحت نظام حكم الإسلام وبشروط الإسلام، فحينئذ الإسلام يحميهم ويصون أعراضهم وأموالهم ودماءهم. فالاعتداء على هذا الذم والحالة هذه كالاعتداء على أي مسلم أو أشد. هذا الوضع الأول.
حديث من فقط ومن ظلم معاهدا أن يتقصد
أي نعم
أخذ شيء من الله لا يرسل من المسلمين كان حديث
أي نعم هذا حديث حسن. الوضع الثاني المعاهد، والمعاهد هو الرجل الكافر الذي عقدت بينه وبين الدول المسلم معاهدة إلى أمد إلى زمن معين حسب المصلحة التي يراها الحاكم المسلم. هذا المعاهد في أثناء المعاهدة أي زمن المعاهدة حكم حكم الذمي. النوع الثالث هو الحربي. ومن هو هذا الحربي؟ الذي يدعى إلى أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني ليعيش ذميا فيأبى، ويدعى إلى عقد معاهدة صلح وسلام بينهم وبين المسلمين فيأبى. حينئذ يعلن الحاكم المسلم الحرب على تلك الدولة، مشكلين إذا قمر فيها يأتي ويسوى عليهم سواء في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم، وإنما يدعوهم إلى الإسلام كما جاء في أحاديث صريحة صحيحة: إذا لقيت المشركين أدعوهم إلى إحدى ثلاث، إلى الإسلام، أو أن يعطوا لي يعني يدعوهم صاغرون، أو في الحرب. فإذا لابد من أن نصنف الكفار هذا التصنيف، ولابد من أن نحدد موقف تجاههم لحتى نستطيع أن نحدد أحكامنا الشرعية معهم. فقد علمنا أن الذم لا يجوز حكمه، وكذلك المعاهد، وكذلك ماله، وكذلك عرضه، بخلاف المحارب. فحينما يأتي إنسان بقى يقول أن هذه الدولة دولة محاربة أو محاربة، من هم الذين أعلنوا لها من هؤلاء المسلمين أن نحن بين وبينك القتال، لأننا ندعوك إلى الإسلام أو إلى الذمة أو نحو المعاهدة أو القتال؟ ليس الآن مع الأسف المسلمين دولة مسلمة تؤلم هذا المبدأ الإسلامي حتى تتضح الأحكام الشرعية والفوارق بينها بسبب اختلاف العلاقات بين الدولة المسلمة والدول الأخرى. لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول أن الدولة التي نعيش فيها هي دولة محاربة، لأنه ما أعلننا الحرب عليها، وإنما بالعكس ربما أولادنا وأبناؤنا هم جنود لديها، فنحن بهمنا أن ندافع عن هذه الدولة لا لصالحها وإنما لصالحنا. فكذلك لا يجوز أن نفتح باب السرقة وأن زادة الفوضى في هذه الدولة، يعني كما يقال ضغطا على أبله. فهذا التمسك إذن في اتباع السرقة هذه لا وجه له في حكم الإسلام فيما نعلم. نعم.
ورحمة الله فإن ما تدعى إليه الدول الكافرة في عقد معاهدة، إذا هذا ليس دليل على أنه
إما أن تكون ذمية أو معاهدة أو محاربة، فما في
وتدعى للإسلام أو الإسلام أو الإسلام.
لا لكن قد لا يدعوها، قد يكون وضع الدولة أنا بحث ثاني أي سياسة، فهذا على كل حال ليس له علاقة بموضوعنا الأساسي. ولا أريد أنا أنه يجب على الدولة المسلمة أن تتعاهد مع أي دولة كافرة، إنما هذا يعود إلى مصلحتها.
هل ضروري أن تكون دولة هي التي تعلن حرها على دول كافرة، أم جماعة أو مثلا فئة تكون معها ابتدائيين يعني هؤلاء يعلنون مثلا على الأسواق الإسرائيلية والحرب عليها، فهؤلاء لهم مثل ما يفعلون يقتلوا ينهبوا؟
المهم أن الإسلام لا يحب الغدر. لما توجد جماعة فهي دولة، معناها لما توجد جماعة يتخذون موقفا شرعيا تجاه دولة أخرى حين ذلك تنفي هذه الأحكام. لكن ما أراك إلا أنك تبحث في أمور خيالية، هؤلاء لا يعلنون الإسلام ولا يتبنونه إطلاقا.
ثم المال الذي يعني في شباب سنين يشاركوا معهم ويستبقون مثلا هذه الأموال هذه الدماء،
هل أخي بدأ البحث أصل مصري مسلم أصل مصري، هل هذا قتال إسلامي ولا قتال فقتال لروس وأموال؟
إذا الرئيس الإسرائيليين يقول نحن لا نقاتل لقيام دولة إسلامية، إنما نقاتل لقيام دولة ألمانية تضم المسلم والكافر واليهودي على قدم سواء.
ثم الأساس يعني
كل حاجة عن مسلم إلى بحث الموضوع الأصلي، مع أن ما يقول نقاتل لقيام دولة إسرائيلية يهودية.
من المال حتى يعني في من يقول إنه الدولة محاربة أو محاربة، فهذا المال حينما يعني تكون محاربة فعلا ويعلن عليها الحرب، فالمال هو لبيت المال أو يوزع حسب الغنائم نظام الغنائم أو الفيء، فلا يؤخذ إلى حوزة أفراد باسم أنه يعني مال دولة محاربة، وإنما يوزع حسب نظام الغنائم أو الفيء إذا كان فيئا.
أصبر شوي، هذه النقطة مهمة جدا ولعلها وضحت لكم. يعني إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم والجيش الكافر في حكم نظام إثنان خالد، هل كل غنيمة تقع في يد أي فرد من أفراد الجيش المسلم يصبح ملكا له، أم هذه غنائم تجمع في مكان وفي نظام خاص، وبعد أن تضع الحرب أوزارها رئيس الجيش يقسم هذه الغنائم وهذه الأموال على أفراد الجيش حسب نظام معروف الإسلام في نظام الغنائم؟ لا شك أنه هكذا هو حق الإسلام، بمعنى رب إنسانا غنم مغانم كثيرة وإنسان آخر لم يغنم شيئا لكن قاتل تحتيته، فهذا يشاركه في الغنيمة التي غنمها ذات الذي كسب غنائم كثيرة. متى؟ بعد إجراء القسمة من قائم الجيش المسلم. ولعلكم جميعا تعلمون أن المسلم المجاهد في سبيل الله حقا ليس يغنم فقط مال سلاح قيل أجهزة قتال وشبه ذلك، بل وقد يغنم أسرى من الكفار، وقد يكون في الأسرى نساء وبنات. ومن نظام الإسلام أن هؤلاء الأسرى في بعض الظروف وفي بعض الأحيان حسب ما يرى قائد الجيش المسلم يصبحون عبيدا أرقاء، فقائد الجيش يقسم هؤلاء الأسرى على الجنود، فهذا بيطلع له رجل
هذا بيطلع له شاب، هذا بيطلع له امرأة، هذا بيطلع له فتاة إلى آخره. ومجرد إجراء هذه الفكرة العادلة لرئيس الجيش يصبح أولئك الأسرى عنيدا لدى أسيادهم المسلمين. ومن ذلك النساء سواء كنا يعني سيبات أو أبكارا. وبذلك يحل لهؤلاء الأسياد أن يستمتعوا بهذه النساء بعد أن حسمت عليهم بأمر قائمهم.
نعم الله
إذا كانت سيبا وليس تلك. فمن هنا الآن ينكشف لنا حكم جديد. رجل هجم مع جبهة من هجم المسلمين على قرية كافرة فأخذوا أسرى، هذا ساق رجلا وهذا ساق شابا وهذا ساق امرأة، فهل له أن يستمتع بها؟ لا، حرام عليه. قد لا تخرج هذه المرأة من فكرته فيخرج له شاب أو رجل، أو لا يخرج له شيء، يخرج له مال على حسب ما تجد الخشمة يعني العالية. فكما أنه لا يجوز لهذا المسلم المجاهد في سبيل الله أن يستمتع بتلك المرأة والفتاة التي وقعت في يده أسيرة، إلا وكذلك لا يجوز له أن يتمتع بالمال الذي وقع في يده، وإنما عليه في حالة يده، حالة مال، في حالة السابقة، حالة أسره لبقى، أن يودع كل ذلك جيش مال العسكر. فإذا قسمت المغانم كلها أموالا ورجالا ونساء، وخرج له مثلا فتاة حلت له أو مال حل له بعد إجراء القسمة، هذا في حالة إعلان الحرب من الدولة المسلمة عن الكافرة. فما بالنا اليوم وليس عندنا إعلان حرب على أي دولة، يعني ما في عندنا دولة مسلمة على الأسف، فكيف يستجيب الحرب منا أن يأخذ المال من الدولة بزعم أنها ترصد أموال الأمة فينتفع هو بهذا المال؟ ولو أخذ هذا المال في الثانيات في سبيل الله لم يجوز له أن يتصرف به، وإنما يسلمه في قائد الجيش وهو بعد ذلك يعمل في معروف.
هل يستفيد من الجيش؟ هل قائد الجيش يسمع
هذا التملك لا يجري على أحكام الزوجات الحرائر. يستطيع المسلم أن يمتلك بالطريق الشرعي ما شاء من الجواري بدون حصر عدد. أما النساء الحرائر فهن التي لا يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من أربعة ويكونوا في وقت واحد في عصمته. فإذا كان عنده أربعة من الحرائر فما جاءه بعد ذلك من الجواري فلا مانع من ذلك أبدا مهما كثر العدد. كيف؟ كيف لا
يوجد؟
يعني بيعتبره من حق الحرائر؟ لا أنا من الصواجه المعروفة. نعم طبعا، وأنت قرأت كلامه عندك الكتاب. نعم.